أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغاري، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وأخواتي الكرام، بارك الله فيكم جميعا، بارك الله في يعني إخواني وفي أخواتي، وربنا سبحانه وتعالى يكرمكم جميعا. شاكر لكم على الدعاء، وشاكر لكم على السؤال، كل الذين كتبوا لي على الخاص أو كتبوا لي على العام يسألون الله سبحانه وتعالى لي الشفاء. بارك الله عز وجل فيكم جميعا. كانت وعكة صحية طارئة وكانت شديدة، لكن يعني أنتم تعلمون أن معظم ما يصيب أهل السنة والجماعة من الأمراض يذهبه الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالقرآن وبالرقى أكثر مما يعني يذهبه سبحانه وتعالى بالأدوية وبالعلاجات وعن طريق الأطباء. فالحمد لله رب العالمين أن قيض لي مثل إخواني وأخواتي حتى يسألوا الله سبحانه وتعالى لي الشفاء. أعود اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إلى ما كنا نتحدث عنه، وهم بنو إسرائيل من بعد موسى عليه السلام بحسب الترتيب القرآني وبحسب الترتيب الزمني. معلوم أن سيدنا هارون عليه السلام توفاه الله سبحانه وتعالى أولا، ثم سيدنا موسى عليه السلام توفاه الله عز وجل. هنا بنو إسرائيل كانوا في حاجة إلى من يقوم بأمرهم، وقصة أن بني إسرائيل يحتاجون إلى من يقوم بأمرهم لأن بني إسرائيل كانوا قوما يحتاجون إلى النبوة، ويحتاجون دائما وأبدا إلى من يكبح جماع شهواتهم. بنو إسرائيل لما تتركهم من غير نبوة ومن غير ملك ومن غير أحد يحكمهم فإنهم يفسدون في الأرض. ويمكن قبل الآن كنا قد تحدثنا فقلنا إنه بني إسرائيل هؤلاء القوم كالجزار الذي يمسك سكينا فيذبح كل ما يلقاه، ولا يميز ما بين ما يذبح وما لا إيه وما لا يذبح، وما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. ودائما وأبدا اليهودي أهوج وأرعن، ويحتاج دائما وأبدا إلى نبي يكبح جماحة وإلى وحي من الله عز وجل. والأنبياء كانوا يسوسون بني إسرائيل، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسوف يكون خلفاء فيكثرون. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الخليفة مكان النبي، مكانه فين؟ في النبوة؟ لا، إنما مكانه في حراسة أحكام التشريع وفي تطبيق أحكام الإيه؟ أحكام التشريع، كما قال كثير من أهل العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له وظيفتان، الأولى هو أن يقوم بالتبليغ عن ربه، والثانية حراسة أحكام الشريعة، وهذا ما يخلف فيه الحكام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعلوم أن الأمة الإسلامية لا تقوم لها قائمة بغير خلافة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فقال في الحديث أنها ستكون خلافة على منهاج النبوة، أو تكون النبوة ثم تكون خلافة راشدة، ثم يكون بعد ذلك يعني ملكا عاضا، ثم يكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. فسكت صلى الله عليه وسلم بعدها. وطبعا خلافة على منهج النبوة هذا يعني يا سادة الكرام أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وأن المسلمين سينتصرون بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا لما كنا نتحدث عن بني إسرائيل تحدثنا عن أمر هام، ألا وهو أن سيدنا موسى عليه السلام قبل أن يتوفى كان الحق تبارك وتعالى قد ضرب العقوبة على بني إسرائيل، سيدنا موسى عليه السلام قال لقومه بنص القرآن الكريم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كتب الله لكم إن أنتم آمنتم بالله عز وجل، كتب الله سبحانه وتعالى لكم في وقتكم، ولم يكتبها لكم كتابة أبدية ولا كتابة إيه؟ ولا كتابة قدرية، إنما هي الكتابة إذا أنتم جهدتم فهي لكم الآن. لكن ما تقول في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. تمام. فإذا جاء وعد الآخرة ربنا سبحانه وتعالى بقى الذي قال عز وجل: جئنا بكم لطيفا. هذه واحدة. وفي الأخرانية بقى أو في الأولانية لما ربنا سبحانه وتعالى إيه ذكر خلاص، فذكر سبحانه وتعالى في سورة الإيه في سورة الإسراء فقال تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. وخلاص حفظنا إن عسى في القرآن كلها على سبيل التأكيد إلا في يعني موضعين. الموضع الأول اللي هو ده اللي هو عسى ربكم أن يرحمكم وربنا لم يرحم بني إسرائيل، والثاني عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات في سورة التحريم، ولم يبدله الله عز وجل خيرا من أمهات المؤمنين لأنهم كن خيرا النساء في وقتهن رضوان الله عليهن، وهن بعد ذلك يبعثن يوم القيامة أمهات للمؤمنين وأزواج للنبي صلى الله عليه وسلم ويرافقن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ربنا سبحانه وتعالى لما بنوا إسرائيل عصوا، ما الذي جرى ما الذي حدث؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فإذا كتب على بني إسرائيل أنهم مدة 40 سنة يظل الرجل من بني إسرائيل يسير طيلة ليله وفي النهاية يعود الصباح فيجد نفسه في ذات المكان الذي بدأ منه المسير، دائرة كده صغيرة ربنا سبحانه وتعالى كتب عليه ألا إيه ألا يخرج منه. خد بالك إن إحنا لما بعض الناس يقول لنا إنه يأجوج ومأجوج نحن طفنا الأرض فلم نجد الإيه السور اللي هو السور الذي بناه ذو القرنين، ماشي؟ طيب السور الذي بناه ذو القرنين ويأجوج ومأجوج لم نجد هذا، فنقول له أنه باتفاق أهل الأرض، مش باتفاق أهل الملة الإسلامية فقط، إنما باتفاق أهل الأرض أن بني إسرائيل كانوا في أرض التيه ولم يكن أحد يعرف أنهم في هذه الأرض، لأن ربنا سبحانه وتعالى ضرب عليهم الإيه ضرب عليهم سبحانه وتعالى العقوبة، ومن هنا لم يرهم أحد من قريب أو من بعيد ولم يروهم أحدا. يعني لدرجة أن سيدنا موسى لما خرج عليه السلام في رحلة الخضر عليه السلام خرج فكان هناك إيه فكان هناك يعني سفينة وسفينة لمساكين وفي عدة محطات تقف فيها، إذن كان هناك أناس كان هناك قوم يعيشون، لكن لا القوم يشعرون ببني إسرائيل ولا بنو إسرائيل يشعرون بهم. كذلك أحدث في مسألة السد اللي هو بناه ذو القرنين على إيه؟ على يأجوج ومأجوج، إن موجود وراءه ناس كما كان بنو إسرائيل في أرض التيه يدورون يسيرون ومع ذلك لا يصلون إلى أحد ولا أحد يصل إليهم كما يفعل أيضا يأجوج وإيه؟ ومأجوج. خلال هذه الفترة اللي هي الفترة التي كانت في أرض التيه ربنا سبحانه وتعالى قبض سيدنا هارون ثم قبض سيدنا موسى عليه السلام وبقي فتى موسى، وفتى موسى عليه السلام بإجماع هو سيدنا مين؟ هو سيدنا يوشع ابن نون، وسيدنا يوشع ابن نون نبأه الله تبارك وتعالى وأكمل ما كان قد أتمه سيدنا موسى عليه السلام، فقال الله تبارك وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا معهم 12 نقيبا وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. كده بدأ سيدنا موسى عليه السلام يربي الجيل الجديد من بني إسرائيل، لأنه الجيل الذي قال لموسى عليه السلام اذهب وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، كان هذا الجيل لا يستحق شرف الجهاد ولا يستحق شرف الانتصار ولا يستحق أن يمكنه الله تبارك وتعالى في الأرض. لماذا؟ لأنه جيل عاصي لله سبحانه وتعالى، لأنه التمكين له ثمن. وقلت وسأظل أعيدها عدة مرات أن الله له مطلوب وله موعود. حقق مطلوب الله يحقق الله عز وجل لك موعود، إن تنصروا الله أنصركم جملة وشرطه، تمام؟ يعني إذا أردت أن ينصرك الله أنصر أنت الله، تنصر الله بإقامة شريعته بالجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم أوذوا في مكة صبروا، لما ذهبوا إلى المدينة وقامت الدولة وتحول الإسلام من دعوة إلى دعوة ودولة في جهاد، في سيف يرفع وإيه بأقل الإمكانيات. يعني أكبر الغزوات ذكرا بالنسبة لنا وأعظم الغزوات أجرا عند الله سبحانه وتعالى اللي هي غزوة بدر، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رآهم قد ذهبوا والثلاثة كانوا يعتقبون بعيرا واحدا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا علي ومعهم كمان سيدنا مرثد، تمام؟ فيجي النبي عليه الصلاة والسلام لما يقيم، لما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعني يعتقد معهم البعير، يقولون يا رسول الله اركب ونمشي نحن، فيقول لستما بأقوى مني ولست بإيه ولست يعني إيه إلا حريصا على الأجر، أو لستما بأحرص على الأجر مني. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى الصحابة فقال اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. فتخيل ان ده شكل الصحابه ال 314 واحد اللي رايحين يقاتلوا الفا من صناديد اهل مكه مدججين بالسلاح ومعهم من الطعام والشراب، والارض من تحتهم ارض ثابته لكن ارض عند المسلمين العدوى الدنيا اللي كانت تسوق فيها الاقدام، والركب اسفل منكم، يعني كمان التجاره عدت، القافله عدت ومرت بسلام وعبرت، ومع ذلك يقاتل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. لكن الجماعه دول هم بنو اسرائيل؟ لا، ولذلك ما قعد قوم عن الجهاد إلا أذلهم الله سبحانه وتعالى. خلاص، فالمذلة مضروبة على كل من عصى أمر الله عز وجل، وجعل الصغار على من خالف أمري، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الجيل اللي هو كان جيلا يعني فيه منكفة لموسى عليه السلام، وما بين وقته الآخر كل شوية يراجع موسى عليه السلام ولا ينفذ أمر الله، هذا الأمر لم يكن، أو هذا الجيل لم يكن مستحقا للتمكين. فبدأ سيدنا موسى يعمل إيه؟ بدأ سيدنا موسى يربي الجيل الجديد، كما يقولون يبذر الحبة في الأرض البعيدة. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون المستقبل لهذا الدين، وده اللي عمله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يربي الأجيال القادمة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس وهو غلام صغير يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ، احفظ الله تجده تجاه. سيدنا عبد الله بن عمر اللي سنه كلها ما كانتش يعني تتجاوز 16-17 سنة في ذلك التوقيت، قلت في الدنيا غريب أو أنك إيه أو عابر سبيل، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه وصحبه أجمعين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسابق ما بين الإيه ما بين أطفال الصحابة، كان يمر عليهم يقول السلام عليكم يا صبيان، يأخذ واحد سيدنا أنس بن مالك يخدمه حتى ينقل عنه ويدعو له بالبركة في عمره وفي ماله وفي أولاده. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بواحد سيدنا زيد بن ثابت فيعلمه القرآن فيكون أحفظ الناس ويكون أكثر الناس علما. كذلك سيدنا معاذ بن جبل اللي عمره كله على بعضه كان 36 سنة 18 سنة قبل يعني وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أسلم وعمره 18 سنة و18 أخرى بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء من رباهم رسول الله، وهؤلاء من ربوا الأمة من بعد النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. وما من أحد في هذا الوجود إلا وللصحابة في عنقه منا، وللصحابة في عنقه فضل، لأن الصحابة هم اللي نشروا الإسلام، هم اللي نقلوا الوحي، هم الذين حافظوا على هذا الدين، هم الذين استنقذوا الرقابة من الكفر ومن النار وأدخلوها للجنة رضوان الله عليهم أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جاء سيدنا موسى عليه السلام واختار 12 نقيبا، النقيب اللي هو الرئيس والزعيم، لأن بني إسرائيل كانوا 12 إيه كانوا 12 سبط، تمام؟ ثم بعد ذلك قال الله إني معكم، بس بشرط إيه بقى؟ لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة
وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني كان في تقوية وتأييد، وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم إيه؟ عنكم سيئاتكم. سيدنا موسى عليه السلام الأول، يعني أصول التربية كما تراها الآن. لكن لو حضرتك تصورت أو تذكرت أنه في بيعة العقبة الثانية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختار 12 نقيبا على الأنصار، وقال أنتم إيه؟ أنتم نقباء على أقوامكم، كما فعل موسى عليه السلام مع مين؟ مع بني إسرائيل. فكان هؤلاء النقباء بمثابة النواب الذين يتعلمون من سيدنا يوشع بن نون، وبعد ذلك يتولون قومهم. لأن سيدنا يوشع بن نون ده فرد واحد، يمكن بعض الروايات تقول إن في كالب ابن يوفنى، لأن طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما قال قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، قالوا إن واحد كان يوشع بن نون والتاني كان كالب ابن يوفنى، لكن الباقون من النقباء كانت وظيفتهم إن هم يعملوا إيه؟ إن هم يقومون بنقل التعليمات أو بنقل يعني الأشياء التي يوحي بها الله إلى سيدنا يوشع بن نون، وفي نفس التوقيت الوقت اللي مش موجودين فيه مع سيدنا يوشع بن نون يقوم هؤلاء بتربية إيه؟ بتربية من آمن بالله عز وجل، وبتربية الجيش الذي سيقاتل بعد ذلك أعداء الله ليخرجونهم أو ليخرجوهم من بيت المقدس في فتح بيت المقدس الأول في التاريخ. لكن زي ما حضرتك شايف بقى، أول حاجة الإيه؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله، العقيدة قبل أي شيء. لما تيجي تربي حد لازم الأول تربيه عقديا، ثم بعد ذلك أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. دي شروط التمكين اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها، دي الشروط اللي تستحق بها معية الله. في عقيدة وبعد كده في عبادة، العبادة اللي هي إيه؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقراض الله عز وجل قرضا حسنا، وطبعا قبلها الإيمان برسل الله. والإيمان برسل الله يقتضي إيه؟ الطاعة الكاملة. ما ينفعش بقى لما يجي سيدنا يوشع بن نون يأمرك بأمر تقول له الصبح ولا بالليل، تقول له زي ما قال بنو إسرائيل تتذكرون ماذا قالوا في البقرة؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي أن البقرة تشابه علينا. يعني ناس لا يجيدون إلا المراوغة ولا يجيدون إلا الإيه؟ إلا البهتان. فالشرط أنك تتخلص من هذه الأمراض، لأن الأمراض يعني أشدها هو مرض الجدل، الجدل مع كلام الله والجدل مع أوامر الله عز وجل. فلما تجد من يجادل في أمر الله لا انهي. ولذلك أنا قلت لك أن سورة البقرة هي سورة الطاعة. اليهود قالوا سمعنا وعصينا، بس إيه اللي حصل بقى مع الصحابة رضوان الله عليهم؟ ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة اللي هي سورة الطاعة، بعدما أتى سبحانه وتعالى بما فعله بنو إسرائيل من العصيان ومن المراوغة ومن عدم تنفيذ أمر الله عز وجل، كل ده ربنا سبحانه وتعالى في نهاية السورة ماذا قال؟ قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الصحابة سمعوا هذه الآية قالوا يا رسول الله نحاسب بما في صدورنا كيف؟ فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم غضب ودخل صلى الله عليه وسلم إلى حجرته. الصحابة رضوان الله عليهم لما شعروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب هم أيضا شعروا باللوم والتأنيب، فماذا حدث؟ بكى الصحابة، فمنهم من كان يصدر منه النحيب والنشيج، ومنهم من راح يعني يبكي بكاء شديدا، وكلهم يريدون التوبة إلى الله عز وجل. الصحابة هم على هذه الحال من خشية أن يتنزل غضب الله عز وجل عليه، لأن الصحابي من هؤلاء ما كان يسمع بالأمر إلا ويذهب سريعا لينفذه كما أمر الله تبارك وتعالى به. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يأتي سيدنا أبو طلحة الأنصاري يا رسول الله إن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإني أشهد الله أن أحب مالي إلي هي بئر حاء أو بئر حاء أو بئر حاء. قال صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذا كمال رائج ذا كمال رابح وإني أرى أن تجعلها في إيه؟ في أقاربك، يعني في بني عمومتك، يعني في إخوانك. ففعل وخرج منها رضي الله عنه أرضاه وكانت أحب شيء إليه. الصحابة رضوان الله عليهم يتنزل قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت أم المؤمنين عائشة إن لكل نساء فضلا ولنساء الأنصار فضلا وفي رواية لنساء المهاجرات فضلا. لما ربنا عز وجل أمر بأنه الخمار يضرب على الجيب يعني ينزل تحت منطقة الصدر العليا دي، قالت فرأيت كل واحدة منهن قطعت مرطها أو مرطها حتى إيه كنا كالغربان، يعني من شدة ما هي إيه فعلت ما يريده الله عز وجل وما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يجي بعد كده النساء يخرجن فيختلط الرجال بالنساء، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخرنا إنه لا يحق لكنا أنت إيه أن تحققنا الطريق ما ينفعش. قالت أو قال راوي الحديث رأيت المرأة تلتصق بالحائط من شدة طاعة الأمر المين للنبي صلى الله عليه وسلم. فمقتضى أنك تقول موسى رسول الله أو محمد رسول الله أن تطيع أمره طاعة كاملة طاعة تامة بدون مناقشة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. لما جاء سيدنا زيد ابن حارثة والنبي صلى الله عليه وسلم جعله ابنا له بالتبني وبعد ذلك جعله مولا له، سيدنا زيد مولى، والمولى ده كان درجة تانية في المجتمع المكي والمجتمع القرشي. السيدة زينب بنت جحش هي امرأة من خيرة النساء، أبوها قرشي وأمها قرشي وبنت عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فعندئذ رضوان الله عليها قالت كيف رسول الله يعني هو مولى وأنا حرة؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. بس خلاص قالت سمعت وأطعت وتزوجها. أنتم تذكروا قصة جليبيب رضي الله عنه وأرضاه، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان جليبيب هذا رجلا فقيرا فقال هل تزوجت يا جليبيب؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب إلى بني فلان، ذهب إلى بني فلان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عليكم ابنتكم. قالوا لرسول الله ونعمة عين، لأبي بكر ونعمة عين، لعمر ونعمة عين. قال بل لي. فرفضوه وردوه. فماذا قالت البنت اللي هي الصحابية رضوان الله عليها ابنتهم؟ قالت إيه؟ قالت أتعصون أمر رسول الله؟ أما تخشون أن يغضب رسول الله فتنزل فيكم قرآن؟ وبالفعل ذهبت فتزوجت. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. فلما أطاعت أمر الله استشهد جليبيب رضي الله عنه أرضاه. وكانت هذه المرأة من أيسر النساء، يعني من أكثر النساء يسرا ميسورة الحال، فالطاعة على طول لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ده مقتضى الكلام. وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني قدمتم أمر الله وأمر الرسول على أمر أنفسكم. لكن إنك تكون كالجيل الماضي الذي عصى لن تكون هناك نصرة من قريب أو من بعيد. طبعا مع إقامة الصلاة، مع إيتاء الزكاة، مع أنك أنت كمان تقرض الله قرضا حسنا، لأن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك والفوز العظيم. لما تنظر إلى هذا الجيل الآن، جيل المسلمين الآن يشبه جيل بني إسرائيل، تقول له ربنا أمر بالحجاب، يقول لك لا مش عايز حجاب، ده حاجة متخلفة شوية. طب ربنا عز وجل أمرك أنك أنت يعني لحيتك، لا لا. طب ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة حسب الاستطاعة. طب ربنا أمرك بالصيام، صيام إيه اللي بيضعف البدن؟ هكذا صارت الأمور بالنسبة لكثير من المسلمين وكثير من المسلمات، بل إنك تسمع التبجح غير عادي. والآن يريدون تبديل شرع الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حتى البلاد اللي كنا بنتوسم فيها خيرا نقولهم حتى بيطبقوا الإسلام ولو ظاهريا، النهاردة أصبحت مرتع للمطربين المتقاعدين كمان اللي ما لهمش جمهور، وأصبح النهاردة خلع الحجاب أمر عادي جدا جدا جدا، وأصبحت النساء تمشي مع الرجال في مواكب واحد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يصبر علينا ويصبر على هذه الأمة، لأن هذه الأمة ربنا سبحانه وتعالى جعل عزها بالإسلام. ويوم أن تترك ما أنزل الله على نبيه لكي تحكم به، خلاص المسألة بتروح، والمسألة تروح حتة تانية خالص، والأمة تضرب عليها المثل صلّى الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه. سيدنا موسى عليه السلام بذر البذرة وبدأ الغرس يؤتي ثماره بعد، وإن لم يكن موسى عليه السلام قد رآه، لكن سيدنا يوشع بن نون خلاص هو أتم الإيه؟ أتم الأمر. وهكذا عود نفسك دائما، أنت أجير عند الله لا صلة لك بالنتيجة من قريب أو من بعيد. يعني أنت لما تكون واحد أجير عند واحد مثلا تعمل له، ليست عليك النتيجة، أنت بتزرع له الأرض. طب افرض أن جت آفة وأكلت الأرض، هذا ليس أمرك أنت، ماشي؟ طيب افرض ان الزرعة طلعت برضو صاحب الشغل هو اللي هياخدها، فانت الايه؟ انت الاجير وليس لك الا اجرك. وكل من يخوض غمار العمل الدعوي والعمل التربوي عليه ان يصبر وان يصابر، لانه لا احلى من اصابة الايه؟ من اصابة الحق. سيدنا موسى عليه السلام اخذ العهد على هؤلاء النقباء، لانهم قاموا بما امرهم الله سبحانه وتعالى به سوف ينصرهم الله عز وجل ويكفر عنهم سيئاتهم، وأيضا يفتح لهم الإيه؟ يفتح لهم الطريق. وطبعا خلال 40 سنة مضى الجيل الذي قال لموسى عليه السلام اذهب وربك فقاتلا إن هاهنا إيه؟ قاعدون. ده بقى اسمها إيه؟ سنة الاستبدال، اسمها سنة الإيه؟ سنة الاستبدال. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. شوف، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الآية دي من أشد الآيات. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إياك أن تظن إنك صاحب فضل على الإسلام. الإسلام فضله عليك وعلى اللي جابوك، الإسلام فضله عليك وعلى كل الناس. وإحنا لن يكون لنا قائمة بغير هذه الدعوة، ولن يكون لنا أي مكان في العالم تحت الشمس إلا بهذه الدعوة، وإلا بالاستمساك بدين الله عز وجل. فإن الله لغني حميد، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله لا يحتاج لك، إنما أنت المحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا لم تكن صادقا وممثل كبير، لا خلاص يا حبيبي، الله لا يريدك، الله لا يريد إلا الصادق. ربنا مش هتقبل فضل وقتك، ولا هتقبل أن يكون له شريك. أنا أغنى الأغنياء عن الإيه؟ عن الشرك، ولابد من الثبات. فاكرين سيدنا أبو مسعود لما راح لسيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه فقال له عظني، قال إيه؟ قال له أثبت، ثم قال له الكلمة الرائعة، قال وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. دين الله واحد من أيام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إياك أن تتلون. لا تطع من يريد أن يعصي الله عز وجل، لا تغير الفتية من أجله. الشعبي والحسن البصري لما دخلوا على ابن هبيرة، وابن هبيرة قال إن فلانا يأمرني بأوامر أو بأمور، إن أطعته عصيت الله وإن عصيته أطعت الله، فالشعبي قال له افعل، افعل يا أخي أنت مغلوب على أمرك. فقال الحسن يا ابن هبيرة خف الله في فلان ولا تخف فلان في الله، فإنك إن خفت الله أخاف الله منك كل شيء. بس هي دي. إنما تبقاش عامل زي علماء بني إسرائيل زمان لما أبو حازم ذهب للخليفة الأموي فقال له إن قوما من إن العلماء في بني إسرائيل كانوا يفرون بعلمهم إلى الجبال خشية أن يدخلوا على الحاكم، لأن العالم لما يدخل على الحاكم اغسل إيدك منه خلاص. حاج بقى يرجع يقول لي ما هو الإمام الزهري كان بيدخل على الخلفاء، الإمام الزهري كان بيدخل على خلفاء يريدون الإسلام يريدون الحق، كان بيدخل على ناس عرب ومسلمين ماشي، ما بيدخلش على ناس عشان يبدل لهم الأحكام ولا يغير لهم الأحكام، تمام؟ فإذا رأيت الإيه؟ فإذا رأيت العالم يدخل ويختلف إلى السلطان خلاص انساه تماما. فقال أبو حازم فرأوا قوما من سفلة بني إسرائيل، فرأى قوم من سفلة بني إسرائيل هؤلاء، فذهبوا فتعلموا العلم ثم ذهبوا به إلى قصور الملوك أو على أبواب الملوك فباعوه بثمن بخس، بثمن زهيد. العالم ما يعملش كده أبدا، العالم يستمسك بدينه، لأن العالم هو ملح الأرض، فماذا لو فسد الملح؟ وزلة العالم يزل بها عالم، وصنفان من الناس إذا صلح صلح العالم وإذا فسد فسد العالم، العلماء والأمراء. طيب هنا بدأ سيدنا مين؟ بدأ سيدنا يوشع بن نون يربي هؤلاء. ومضت السنوات 40 وفتح الله عز وجل مغاليق الطرق التي أخفاها عنهم مدة العقاب، فخرج بنو إسرائيل من التيه لأول مرة بعد انقضاء مدة العقوب. هنا الإيمان كان كالبركان، وويل لمن عارض البركان. الذين احتلوا بيت المقدس آنذاك كانوا يدركون أنهم لا طاقة لهم بقتال أحد فاحت منه رائحة الإيمان، حتى ولو كان الإيمان ده يعني مجرد يعني انفعال لحظي، لكن فعلا قيمة الإيمان لما تتحكم في القلوب فإنها غالبة بإذن الله عز وجل. هنا يظهر الإيه؟ يظهر البطل السلبي للقصة أو البطل الشرير في القصة، لأن القصة التي معنا فيها عدة شخوص، فيها سيدنا يشع بن نون، فيها بنو إسرائيل، وبعد ذلك فيها الأعداء، ومن الأعداء يبرز عالم سوء. الأول بس الناس اللي ما عملتش لايك للفيديو وما عملتش شير مشاركة للفيديو، بعد إذن حضراتكم الناس بقى اللي ما عملتش شير ولا حاجة من فضلكم يا خان. فهنا تظهر بقى الشخصية التي تحدث الحق تبارك وتعالى عنها في سورة الأعراف. قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هو بعض الإسرائيليات تقول أن هذا الرجل كان اسمه بلعام ابن باعوراء، وقيل أن هذه الآية نزلت على رجل اسمه أمية بن الصلت. أمية بن الصلت هذا كان شاعرا من الشعراء الجاهليين، وكان هذا الرجل يتعبد ويتحنث وكان يظن أنه النبي المبعوث. وطبعا في بعض الروايات أنه آمن شعره وكفر قلبه، وحتى النبي عليه أفضل الصلوات أتم التسليم كان قد ذكر أن أصدق بيت شعر قد قيل في الجاهلية اللي هو: ألا كل شيء ما خلا الله باطله، وكل شيء إيه لا محالة زائله. فكان هذا الرجل يتكلم بالتوحيد، ولكنه لما جاء الإسلام كفر بالله العلي القدير، ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، انقلب على عقبه. القصة في الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، لأن في مجموعة من الأشياء التي فيها كذب سأذكرها لك. الأول الذي لا يصدق ولا يكذب، إن القوم اللي هم كانوا الكنعانيين أو الأفريقي الفينيقيين أو العماليق، هم اسمهم العماليق مش عشان كانوا عمالقة، لا، هم اسمهم العماليق نسبة لرجل اسمه عمليق، وعمليق ده كان من الناس برضو اللي بتسكن جزيرة العرب، تمام؟ وده عشان لو جه واحد من اليهود كلمك قول له إنه هؤلاء كانوا عربا، كانوا من العرب، ماشي؟ ثم هم العرب هم اللي إيه؟ هم اللي كانوا موجودين هم في القدس وفي فلسطين وفي الشام عموما، والشام أصلها عربي مش أصلها أي حاجة تانية يعني. طيب، فهنا الذي حدث أن القوم لما علموا أن سيدنا موسى عليه السلام رب هؤلاء، وأن سيدنا يوشع بن نون خرج ومعه بنو إسرائيل وقد تمكن الإيمان منهم، ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم ذهبوا إلى بلعام بن باعوراء. هذا بلعام بن باعوراء كان قد أوتي الاسم الأعظم، تعرفين أنه فيه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل دية مندرجة تحت الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل كان يحفظ اسم الله الأعظم، وكانت هذه النعمة وحدها كفيلة بأن تجعله في معية الله عز وجل، وإن نفسه تستقيم. لكن الاستقامة ليست لكل أحد، والثبات ليس لكل أحد، لأن ممكن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يفتح له باب العمل لكن لا يفتح له باب الإيه؟ باب القبول. وكان أدل دليل على كده سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان بيبني البيت، فقال هو إسماعيل عليهما السلام: ربنا تقبل منا. فكان يعني عروة يقول: يا نبي الله، أو هيب بن برد يقول: يا نبي الله، تبني بيت الله بأمر الله وتخشى ألا يتقبل الله، رغم أن البناء بأمر الله، بس هو يعي جيدا أنه قد يفتح باب العمل ولا يفتح باب الإيه؟ باب القبول. ماشي. فأبو العام هذا ظن أنه في مأمن وفي مكنن من الفتن، ولا يدري أنه قد خاض بحر الفتن الأعظم. كان يركل في حلل الآيات والنعم، ولكنه كان كالبهائم والنعم غافلا يتعامى عنها. فبنى دار عبادته على شفا جرف هار فوق موج سرعان ما يتقلب، وغطى معاصيه بورقة رقيقة سرعان ما تبلى وتظهر وتتضح من ورائها الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حذر من مثل هذا. ففي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه، وهو حديث حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، يعني بهجة القرآن، وكان رداؤه الإسلام، اعتراه إلى ما شاء الله، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقال حذيفة: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي يعني المرمي بالكفر، ولا الرامي يعني الذي رمى بالكفر؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل الرامي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعرض لهذا النموذج، نموذج الرجل الذي يقرأ القرآن ويبدو عليه بهجة القرآن وحلة القرآن وجمال الصوت وتفسير القرآن، ولكنه ينقلب على عقبيه ويخرج ليكفر الناس بهذا الإيه؟ بهذا القرآن، زي فعل الخوارج مثلا، أو زي كثير من الذين تراهم ليل نهار يقولون: أنتم السبب، أنتم السبب، أنتم السبب. السبب في إيه؟ بس أنا عايز أفهم بس، يعني أنا دلوقتي مصل الخوارج والمدخلة الاثنين وجهان لعملة واحد، أما الخوارج فيكفرون الحاكم، وأما المداخلة فمطلعين عين المحكومين. أنت لازم تفهم أنك أنت وسط، إحنا ما نحياه وما نعيشه هو عبارة عن حاجات مشتركة ما بين الحاكم والمحكوم. ما أنا دلوقتي لما الحاكم يمنع النت ويمنع المواقع مثلا البورنو ويمنع الموسيقى ويمنع الغناء، هذا ما عليه. لما أجي بقى أنا بعد كده خلاص وأخرج عليه، أنا من الخوارج، تمام؟ إنما ما تجيش تقول لي ليل نهار: لا الحاكم ما عليهوش حاجة، الحاكم زي الفل، الحاكم كويس. يا سيدي، نسأل الله له العافية وندعو له ليل نهار ونقول اللهم اهده، ونقول كما كان يعني الإمام أحمد يقول: لو أن لي دعوة لدعوتها للأمراء، لأن الأمير بصلاحه ينصلح الناس. إنما تروحش تقول لي طول اليوم أنت السبب، هو مين اللي فتح لي النت؟ هو مين اللي مدخل لي النت؟ هو مين اللي بيطلع الرقصات على التلفزيون؟ هو مين اللي بيعمل مسلسلات تضرب في الشريعة وفي العقيدة؟ هو مين اللي مخلي الرقصات شغالين في شارع الهرم وبيديهم 3 سنين كل شوية تجديد؟ هو مين اللي راح يجيب المطربين في بلاده؟ أنا المحكوم اللي بعمل كده؟ مش أنا. يبقى ما تحطش كله عليا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما قال: 5 خصال يا معشر المهاجرين، واستعاذ بالله أن يدركها المهاجرون. وقال: وإذا لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا. يبقى ما ذكرش المحكوم بس، ذكر الحاكم وذكر المحكوم. لما العز بن عبد السلام راح للصالح نجم الدين أيوب وقال له: إن الخمر يشرب في مصر ويباع في مصر، قال: كان يباع في وقت أبي. فماذا قال له؟ قال: إن كنت تقول ذلك فأنت كما قال المشركون، وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما ينفعش، مستحيل أن يصلح هذا الكلام. لا، لازم يبقى الاثنين حاكم ومحكوم، الاثنين مع بعض مش واحد بس. فما تروحش وتتهم المحكوم بس، وانت برضه ما تتهمش الحاكم بس. ما هو المحكوم ده لما يطيع الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في الإيه؟ في المعروف. لما يطيع الله عز وجل ويهمل الأشياء التي ممكن توصله إلى النار والعياذ بالله، خلاص. ماذا يفعل المرابي في قرية لا تتعامل بالرب؟ فحيزهق والمشروع حيفشل. لكن يعني إحنا عندنا مثلا في مصر يقول لك الفنان الفلاني ده حرامي، ده بياخد كذا، ولما يجي الفنان ده يطلع الناس كلهم يستقبلوه. والله شيء عجيب. لكن خليني بس في الراجل اللي هو الراجل ابو العام ده. احنا عندنا ابو العام ده، ابو العام ده عندنا منه كتير قوي، واخد بالك، منقلبين على دينهم لانه عايز فلوس. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرويضبة، وذكر صلى الله عليه وسلم ان الرجل يبيع دينه بعرض من الدنيا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. حاجه مزعجه يعني. فالمهم انه لما راى القوم جيش بني اسرائيل، ذهبوا الى مين؟ ذهبوا الى ابو العام هذا وراودوه عن الدنيا خلاص. فامتنع الاول، امتنع تمنع الراغبات. عارفين انتم ايه؟ يتمنعن وهن الايه؟ الراغبات، ماشي. ولكن حصل انه قبل بالدنيا التي عرضوها ايه؟ عرضوها عليهم. فانكشف عوار عورته فتعرى فعوى، وما هو الا كلب عقور. اقام في عقر ايه؟ اقام في عقر عطار الهوى يعاقر خمر العجب، ففضحه الله تبارك وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى فضح. يقال أنه ركب بغلته وراح يدعو على بني إسرائيل. فلما راح يدعو على بني إيه؟ على بني إسرائيل، تمام، لسانه اندلع فلم يستطع الدعاء عليهم من قريب أو من بعيد. الإسرائيليات بقى بتقول إيه؟ بتقول إن البغلة كلمته أو الحمار كلمه. هذا لا يصح، هذا لا يصح من قريب أو إيه؟ أو من بعيد، ماشي الحال. هذه من الإسرائيليات التي لا تصح من قريب أو من بعيد. تأكد أن الآخرة قد ضاعت منه، وبدل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى هبط إلى القوم. فماذا قال لهم؟ قال قد ضاعت الآخرة وبقيت الدنيا. قالوا فما تأمرنا؟ فتفتق ذهنه عن حيلة قديمة جديدة، قال لهم زينوا نساءكم وأدخلوهن في جيش بني إسرائيل على أنهن بائعات، وعلى ألا تمنع واحدة منهن نفسها من رجل من بني إيه؟ من بني إسرائيل. وبالفعل تزينت النساء، دخلنا إلى جيش بني إسرائيل، وجاءت واحدة منهن فزنى بها رجل من بني إسرائيل. فعندئذ وقعت العقوبة من الله عز وجل على القوم، وقعت العقوبة من الله عز وجل على الإيه؟ على القوم. فلما وقعت العقوبة على القوم، جاء رجل من بني إسرائيل فأمسك بالزاني والزانية فقتلهما. فلما كان ذلك كذلك رفعهما وقال اللهم ارفع عنا هذا الايه؟ هذا الغضب. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. ده عايز يعيش في الارض، ده عايز الفلوس، عايز المال، عايز الدنيا، نسي الاخره، تمام، خلاص استقر الى الارض وانتهى الامر بهذه الايه؟ بهذه الكيفيه. فماذا قال الله عز وجل؟ فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه ايه؟ يلهث. الكلب انت عارف اي كائن من الكائنات بيلهث امتى؟ لما يشعر بتعب، لما يجري مسافه طويله، واخد بالك، لما يمرض ونفسه ينقطع. لكن الكلب في كل احواله، في حال الصحه، حال الراحه، حال المرض، حال العطش، تمام، فهو يلهث، يلهث من الاعياء، يلهث من الراحه، يلهث من الجوع، كل شيء يذهب لايه؟ ليشتمه. فهو ان وعظته ضال، وان تركته فهو ضال. كالكلب إن طردته يلهث، وإن تركته على حاله إيه؟ لهث، تمام. وإنت عارف أن الكلب لا يعاف الجيف ولا يعاف العذرة، ويشتم كل هذه الأشياء، تمام. ليه؟ لأنه حريص عليها، ولأنه يريد أن يأكل. لأن الكلب لن يسأل عن نوع الطعام، إنما يريد أن يأكل فقط. لن يسأل هل صاحبه يطعمه من حرام ولا من حلال، إنما يريد أن يأكل فقط، يريد أن يملأ بطنه، ومع ذلك هو لا يشبع، لأن عملية اللهث دي عملية إيه؟ عملية مستمرة. وهذا الكلام مستفاد من كلام ابن القيم رحمه الله. أما جيش بني إسرائيل فلا زال يحاصر بيت المقدس آنذاك. حدث الآتي، حدث أن سيدنا يوشع بن نون مع بني إسرائيل بدأوا يقاتلون، وكان القتال يوم الإيه؟ كان القتال يوم الجمعة، حتغرب شمس الجمعة مباشرة بني إسرائيل لا عمل لهم، وعليهم أن يتفرغوا للعبادة. سيدنا يوشع بن نون هو الذي يقود الإيه؟ يقود الجيش. بس نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. لا أنا لازم أقف هنا، لازم تقف هنا. ليه؟ الجماعة السبائية الشيعة عليهم من الله عز وجل ما يستحقون، الجماعة السبائية دول ذكروا أن الشمس قد حبست على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طب بيحكوا القصة ديت مرتين، قال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا في زمن النبي نزل جبريل يوما يناجي رسول الله من عند الله، فلما تغشاه الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس، فصلى علي العصر بالإيماء، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سل الله يرد عليك الشمس لتصلي العصر قائما، فدعا فإيه فردت الشمس فصلى العصر قائما. طبعا يعني حضرتك هذا الحديث حديث الموضوع ملوش أي علاقة بالصحة من قريب أو إيه أو من بعيد، بس خليني أقول الثانية وارجع تاني. وأما الثانية فلما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من أصحابه بتعبير دوابهم، وصلى لنفسه في طائفة من أصحابه العصر، وفات كثير منهم فتكلموا في ذلك، فسأل الله رد الشمس فردت عليه. تمام. وكان الحميري لو الشاعر اللي قتل الرجل من على حرف السفينة لما شعر أنه يفضل يعني سيدنا عثمان على سيدنا علي، قال ردت عليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب حتى تبلج نورها في وقتها للعصر، ثم هوت هوي الكوكب، وعليه قد ردت ببابل مرة أخرى وما إيه زدت لخلق المغرب. طبعا الكلام ده يعني أنتم بتستشهدوا بشعر لواحد اسمه الحميري كذاب وقاتل في نفس التوقيت، وشاعر والشعراء يتبعهم الغاوون خاصة أنه رافضي، فطبعا الكلام ده لا يصح ولا كلام الشاعر يكون حجة على شرع الله عز وجل. بالنسبة لنا إحنا هذا الكلام يعني نقول فيه الآتي: أول شيء أن سيدنا علي معروفة فضائله، معروفة إيه؟ معروفة فضائله. لكن مسألة أنك أنت سيدنا علي بيكون النبي نائما على فخذه ثم يؤذن لصلاة العصر والنبي عليه الصلاة والسلام ما يسمعش، ده شيء. الحاجة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يظل نائما ما ينفعش لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه. ثلاثة بقى أن سيدنا علي نفسه يقبل بعصيان النبي عليه الصلاة والسلام لربه وهو كمان يعينه على هذا فلا يوقظه لصلاة العصر ويصليها إيماء، يعني كيف يكون هذا؟ فهذا الحديث كذب ماشي موضوع لا أصل له. وقال مين بقى؟ الشيخ ملا علي القاري. وقال كذلك العجلوني في كشف الخفا أن هذه الرواية هي رواية موضوعة. فحيجي واحد يقول لك ما هو الإمام الطحاوي رواها والإمام ابن حجر اعترض على قول الإمام ابن الجوزي أنها إيه؟ أنها موضوعة. لا يا سيدي، الطحاوي لم يكن له علم بالآثار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، بل إن حتى من علماء الشيعة زي هاشم بن معروف الحسيني اعتبر هذه الرواية رواية موضوعة، رواية إيه؟ موضوعة، خلاص ماشي، ورواية غير إيه؟ غير صحيحة من قريب أو من بعيد. هي كل القصة إن إحنا عايزين نحط السيد علي رضي الله عنه وأرضاه فضائل، فنعمل إيه بقى؟ نعمل واخد بال حضرتك الآتي: إن إحنا نجيب فضائل الأنبياء ونضعها لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا أن علي ردت عليه الشمس مرتين، طبعا هذا الكلام لم يحدث، إنما الذي حدث أن الشمس كما قال رسول الله لم تحبس إلا لمن؟ لم تحبس إلا لسيدنا مين؟ سيدنا يوشع بن نون. لكن أسانيد الأحاديث بتاعت علي فيها أحمد بن داود ليس بشيء، فضل بن مرزوق ضعيف، عبد الرحمن بن شريف كان رافضيا لا يؤخذ بحديثه من قريب أو من بعيد. والصلاة لا تصلى مرتين يا سادة، خلاص الصلاة لا تصلى إيه؟ لا تصلى مرتين. فطبعا جماعة الشيعة دول أنت عارف يعني كلهم كذابون ليس فيهم صدق، وكلما زاد كذبهم كلما إيه؟ كلما زادت درجتهم عند القوم. ده يعني جابر الجعفي لقي المعصوم مرة واحدة وروى عنه 70,000 حديث، 70,000 حديث مرة واحدة، وكان اللقاء لا تجاوز الساعة، بعد ساعة خرج 70,000 حديث. تخيل 70,000 حديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا الكلام الشمس لم تحبس إلا لسيدنا يوشع بن نون فقط رضي الله عليه السلام. فقال لقومه اللي هو سيدنا يوشع بن نون قبل الخروج: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنماً أو خلفات وهو منتظر ولادها. هو يريد أن يقول الذي لم يبني بامرأة ومنتظر أن يبني بها لا يأتي، والذي عنده غنم وهو ينتظر ولادها يعني ولادتها أو أولادها لا يأتي معي، ومن كان عنده دار ولم يرفع سقفها فلا. أنا عايز واحد منقطع أمله، أنا عايز واحد يريد أن يدخل الجنة، أنا أريد من شرى نفسه من الله سبحانه وتعالى، أريد من عقد الصفقة مع الله عز وجل. فماذا حدث؟ خرج معه هؤلاء الذين لا أرب لهم إلا في الشهادة فقط. فغزا، فدنا للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، أو قال صلى الله عليه وسلم: فلقي العدو عند غيبوبة الشمس، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه فغنم الغنائم. هنا بقى المقصود إيه؟ المقصود إنه بني إسرائيل بعد الجمعة حيبطلوا قتال، بعد عصر الجمعة حيبطلوا قتال وينصرفون إلى العبادة، وهم اللي اختاروا هذا وشقوا على أنفسهم. فإذا فعلوا هذا فالأمر إيه؟ فالأمر سوف يعني يكون لصالح عدوهم، لأن عدوهم حيبقى عنده يومين، حيبقى عندهم الجمعة ويوم السبت، وممكن ينقض عليهم وهم يتعبدون. طبعا غيرنا، إحنا عندنا صلاة الخوف التي تكون ساعة الإيه؟ ساعة الحرب، ماشي. فماذا يفعل سيدنا يوشع بن نون وقد أوشك قومه على الانتصار؟ نظر إلى الشمس وأشار إليه، قال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. يبقى إذن حبست الشمس، مش ردت الشمس علي، لا، حبست الشمس عليه. فلما حبست الشمس قاتل بنو إسرائيل فانتصروا على عدوه. هنا بقى كان من المفترض أن بني إسرائيل يعلمون أن الإيمان هو سبب الانتصار في كل المعارك، وعليهم أن يستمسكوا به وألا يتركوه من قريب أو من بعيد. لكن حالة الاحتيال، حالة العصيان لا تفارق النفس اليهودية. قال صلى الله عليه وسلم: فغنموا الغنائم، فجمعوا ما غنم، فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه. اللي كان بيحصل إيه؟ زمان الغنائم كانت تجمع وتوضع على قمة جبل، فإذا قبلها الله عز وجل جاءت نار بيضاء كالسهم فأكلتها، فإذا لم يقبلها الله عز وجل فإن الله عز وجل كان يجعلهم يتركونها فتأتي العوافي وتأتي الوحوش فتأكلها. والغنائم لم تحل لسود الرؤوس إلا للمسلمين فقط، ولم تحل الغنائم لأحد إلا للمسلمين. وانت عارف سورة الأنفال كانت تتحدث عن هذا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لأنه لما المسلمون هزموا المشركين في بدر، الذين اتبعوا المشركين عادوا فقالوا لنا في الغنائم، والذين كانوا قد بقوا مع رسول الله قالوا بل نحن جمعنا الغنائم، فحصلت الإيه؟ حصل الاختلاف. فلما حصل الاختلاف ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الإيه؟ هذه السورة: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما إيه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أحل الغنائم لنا لما رأى ضعفنا، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالراجل اليهودي بدل ما يضع كل الغنائم، تمام، حدث أن الغنائم قد وضعت فلم تقبل النار حتى تأكلها. فقال سيدنا يوشع بن نون: فيكم الغلول، الغلول اللي هو السرقة من الغنيمة قبل أن توزع، وطبعا زمان قبل أن توضع على الإيه؟ على الجبل. فعندئذ قال: فليبايعني من كل قبيلة رجل. فعندئذ بايعوه، فلصقت يد رجل بيده، في رواية ثانية يد رجل أو رجلين بيده، قال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، يعني الغلول فيكم أنتم. ودي كانت من الأعجيب التي تحدث في بني إسرائيل. فجاءوا فبايعوه، فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاث، قال: أنتم غللتم، فيكم الغلول. فأخرجوا له مثل رأس البقرة من ذهب، فوضعوه بالمال وهو في الصعيد يعني في المكان المرتفع، فأقبلت النار فأكلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. القوم رأوا شمسا تحبس لأجلهم، ومع ذلك سرق، لأن ده حب المال المتغلغل في قلب اليهودي. لكن في معركة القادسية لما المسلمون غنموا غنائم كبيرة وأخرجوا كنوز كسرى، وسيدنا سعد بن أبي وقاص دخل قصر المدائن وهو يقول: كم إيه كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فكهين. ولما بحثوا عن كنز كسرى فلم يجدوه، فرأى أحد المسلمين تمثالا يشير بأصبعه فقال إنه لا يشير هباء، وبالفعل حفروا في المنطقة التي يشير إليها فأخرجوا كنز كسرى، وبعثوا بالخمس إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فوجد عمر بن الخطاب مثل رأس العجل من ذهب، فقال عمر: إن قوما أدوا هذا إلى خليفتهم لأمناء. فقال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، لقد عففت فعفت رعيتك، بس لقد عففت فعفت رعيتك، وشتان ما بين الثرى والثريا وما بين السماء والإيه والسماوة. رجع بقى الثاني: إن ربنا أمرهم بدخول هذه القرية فقال: ادخلوا هذه القرية سجدا، أو ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني يا رب حط عنا خطايانا كما قال كثير من إيه من المفسرين. فدخلوا يزحفون على مؤخراتهم وبدلوا وقالوا حنطة أو حطة حبة في شعرة، أو قالوا حنطة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال الله عز وجل: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أرسل الله عليهم الرجز يعني العذاب، والعذاب هنا المقصود به الطاعون، كما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فقال: الطاعون رجز عذب، أو رجز عذاب عذب به من كان قبلكم وفي رواية الصحيح: إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. هذا كان للأمم قبلنا، لكن بالنسبة لنا الطاعون شهادة لكل مسلم. طبعا دخل الباقون إلى بيت المقدس الذين كانوا إيه كانوا قد يعني نفذوا أمر الله عز وجل ولم يعصوا ربهم سبحانه وتعالى، أما الذين عصوا الله عز وجل وأما الذين بدلوا فحصد الطاعون إيه أرواحهم، وعاش سيدنا يوشع بن نون وسط هؤلاء القوم، وعادت ريمة إلى عادتها القديمة كما يقولون في الأمثال. ويظل بنو إسرائيل هم رمز المراوغة، عدم الثبات، عدم الاستقامة، هم رمز لكل شر تحت كل شجرة من الأشجار وتحت كل صخرة من الصخرات. ستجد أفعال الشر من اليهود كالحيات كالعقارب هكذا دائما. يجب أن تعلم أنه لا أشر من الشر إلا بنو إسرائيل، لا أشر من الشر إلا بنو إسرائيل إلا اليهود، فهذه دأبهم دائما. ولا يصح معهم إلا ما كان قد أمرنا الله تبارك وتعالى به، لكن إياك أن تقلدهم، إياك أن تعصي أمر الله وأن تحرف أمر الله وأن تكون مثل الذي آتاه الله عز وجل آياته فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه واتبع الشيطان، لأنه في النهاية فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. العجيب والله يا أخوان إنك تشوف بني إسرائيل، ربنا سبحانه وتعالى مرة يقول: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، والمرة الثانية ترى الله سبحانه وتعالى يقول إيه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفار. فالناس دول يا إما يكونوا رمز للضلال، لأن الحمار ده سيد أهل الضلال، يا إما يكونوا رمز للنجس الذي يمثله الإيه الكلب، يا إما يكون رمز للاحتيال لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل منهم القردة، يا إما يكون رمز للذي يفضل القمامة على الطعام الطيب وهو الإيه وهو الخنزير، عشان كده ربنا مسخهم إلى خنازير، لأن الجزاء من جنس العمل دائما وأبدا. فهم احتالوا، والقرد معروف بالاحتيال، تعالى خليك قرد. ولذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا إخوان القردة والخنازير، لأنه المسخ لا يعقب، يعني لا إيه لا يولد له. والله تعالى أعلى وأعلم. هذه كانت القصة، قصة الأرض المقدسة، وإن شاء الله رب العالمين نكمله في الغد بإذن الله تبارك وتعالى بقية قصة بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام. لو في حد أخونا عنده أسئلة تفضل حضراتكم. الله يبارك في حضرتك، ربنا يرضى عنا وعنك. سلام. لو في حد أخونا عنده أسئلة يتفضل. وإياكم أسئلة. وفي أسئلة هنا تفضل حضرتك. وإياكم جميعا. طبعا أنا بشكر أخواني وكل أخواتي اللي بيساعدوني في نشر القناة وفي التشهير البث، مشاركة البث يعني، ربنا يرضى عنا وعنكم. وياريت أخوانا بس يعني تظلون على هذا. الحمد لله رب العالمين، إحنا يعني وصلنا 10,000 امبارح. بعد ما وصلنا 10,000 وجئت إن في مجموعة خرجت، ويبدو إن هم الجماعة السبائية اللي بيبقوا داخلين بحسابات مختلفة، لأن طبعا اليوتيوب بيبان إحصائية مين بيسمعك وقنوات ايه بتسمعك منهم وهكذا. فالظاهر ان هم اللي كانوا بيعملوا كده يعني، لكن ان شاء الله عز وجل ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرم والامور تكون افضل. وكملنا 10,000 وعديناهم كمان يعني، بس احنا عايزين نوصل اخواننا كده ل 100,000 يعني. يا سيدي الحمد لله. يا استاذ فقير، انت على طول بتسال اسئله في الايه، في المسائل دي، مش عارف ليه. تمام، وأجيبك. أولا يا حبيبي، لابد أن تفرق بين اثنين بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفرق بين من أراد باطلا وبين من أراد الحق فأخطأ وأصاب. فأخطأ وإيه؟ وأصاب. الشيخ القرضاوي رجل فقيه وأصولي، ورجل له من الاجتهادات ما قبلها كثير من أهل العلم وما رفضها كثير من أهل العلم. الرجل نفسه في أواخر حياته وفي آخر وصية الله قال إنه افتوا من أجل الإسلام واعملوا من أجل الإسلام، لا من أجل حزب ولا من أجل جماعة، وأسوق لك كثيرا أو أشياء مما قالها الرجل نفسه. الرجل في بداية الأمر من الناحية السياسية، ومن ناحية أنه كان يعني أمينا عاما أو رئيسا لاتحاد علماء المسلمين، خلاص كان بيقول بعض الإيه، كان بيقول بعض الفتاوى المعينة كده لأهل أوروبا، ومن ضمن الفتاوى ديت أنه تكلم على الشيعة بشكل جيد. ولكن عليه رحمة الله جاء في أوائل الألفينية الثانية، في أوائل سنة 2000، وتبرأ من الشيعة. وحتى الإخوان نفسهم اللي أنت حضرتك يعني تقصد أنه هو بينتمي إليهم، قال وأنا أتذكر جيدا ما قاله رحمه الله، قال وإخوان حسبتهم دروعا فكانوا ولكن للأعادي. فعاتب الإخوان لأنهم عاتبوا عليه في هذا الأمر، وهذا كان إعلانا منه أنه ترك جماعة الإخوان المسلمين. الميل القلبي حاجة تمام، وإنه هو يكون محتفظ ببعض الود لهم ده شيء ثاني. يعني مثلا بعض إخواننا اللي بيكونوا مهتدين من الشيعة فبيدخل بيقول اللهم اهدي عوام الشيعة، ليه؟ لأن بيكون خاله وخالته وعمته، ممكن يكون والده وأخته، ففي رابط بينه وبينهم فبيدعو لهم بخير. تمام، فالرجل رجع عن هذا ورجع عن بعض الآراء الفقهية. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله كان يريد استضافة الشيخ يوسف القرضاوي في مؤتمر من المؤتمرات، وحينما أراد أن يستضيفه قال كثير من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء إن كتاب الحلال والحرام فيه حوالي 9 أخطاء أو 10 أخطاء، لو تراجع عنها الشيخ القرضاوي فنحن نقول هلا وغلا ومرحبا به. فأرسل إليه فقال له: والله الذي لا إله إلا الله إلا هو يا شيخ ابن باز، لو كان هناك تراجع عن الآراء من أجل شخص لتراجعت من أجلك، ولكن هذه عقيدة وهذا دين. وعندئذ الشيخ لم يتراجع عن الأمور هذه. ثم قال: فلما سافر الشيخ القرضاوي لحضور المؤتمر قال: فوجدت الكتاب اللي هو الحلال والحرام مطبوعا بإذن من الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، ماشي، من الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. حتى الشيخ الحويني اللي هو اعترض على الشيخ القرضاوي في أنه عز البابا يوحنا بولس الثاني، الأخت خديجة والكلام ده كله، وأنا متذكر لأن الكلام ده حصل وأنا كبير مش وأنا صغير يعني، وأنا أذكر أننا جميعا وقفنا ضده في هذه المسألة وقلنا أنه أخطأ في هذه المسألة. الرجل نفسه بعد ذلك حسب علمي يعني تحدث في هذا الأمر بشكل أو بآخر وقال أنه جلبه الصواب في هذه المسألة، تمام. لكن كتاب فقه الزكاة الكل يعمل به، الكل يعمل به، مخالفه ومؤيده يعمل بهذا الكتاب، لأن الشيخ اجتهد فيه اجتهادات رائعة. فإذا كنا نحن نعزي شخصا أو نكتب عزاء في شخص، أنا همثلها لك، أنا رايح مثلا أعزي في واحد صاحبي توفي وأنا كنت متخانق معاه، أروح رايح كده أقول لهم إيه: لقد كان بيني وبين هذا الشخص خلاف، وكان الخلاف بيني وبينه أنه رجل مبتدع ضال، وأنه حشوي، وأنه أشعري، وأن، ومع ذلك البقاء لله. جلياطة، جلياطة وقلة أدب، ماشي، جلياطة بالفعل، ما ينفعش. فمقام العزاء شيء ومقام الاستدراك هو شيء آخر. والله ما يحدث ده ولع بالخصومة وشغف بالخصومة، يعني ده ساعات الواحد يمسح تعليق لا يتماشى لا مع سياسة القناة ولا مع يعني الأدب العام أو الوضع العام. تبص تلاقي واحد دخل: أنت مسحت تعليقي، والله لا جعلتك في حل أمام الله، والله لا أخاصمنك، أنا خصمك يوم القيامة وأمام الله عز وجل. ويبدأ يبعث لي على تليجرام، وبعد كده يبدأ يبعث لي على الواتساب لو عارف، وطبعا على الفيسبوك يبدأ يبعث، وبعد كده ألاقي تعليقات على قنواته: حامد طاهر العنصري الذي يقوم مش عارف بإيه، إيش شغف بالخمش، أنتوا عايزين تتخانقوا بس، عايزين تعملوا خناقات، عايزين تخطأوا الناس وبس. لا 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 يصح يا أستاذ عادل، الحديث ده لا يصح. لكن نحن نتحدث عن رجل خدم الإسلام، خدم الدعوة الإسلامية، تمام. لكن أنت بقى شايفه من ناحية السياسة عندك ده موضوع تاني بقى، السياسة وجهات نظر، ماشي، طام فلان الفلاني ويكتب هلك القرضاوي، هلك. طب وانت شيوخك اللي عمالين يزينوا للظالم ما يفعله، يعني اتباع رسلان، ماشي، اتباع رسلان لما طلع رسلان وقال كده بالنص، قال نعم، قالها بالنص كده، قال نعم يقتل اهل السنة وهو لا رحم الله فيه مغرز إبرة، هو نصيري لكن الدولة طاعة ولي الأمر. هو ده ينفع؟ هو بشار للطاعة؟ يعني بشار الكافر الذي يعبد علي بن أبي طالب ولا يعبد الله طرفة عين ويقدس الخمر مسلم وله حق السمع والطاعة، وقال عن أهل سوريا يا حمر؟ ده انت كده حلو، ده انت كده نلت الحظوة عند الله سبحانه وتعالى. فين ده يعني؟ لما واحد يطلع يقول الحاكم له في اليوم مش عارف كم خمرة كده، وإذا دخل الحاكم إلى البيوت، إذا دخل الحاكم إلى البيوت ويعني فض أبكار العذارة، ما حدش ليه يكلمه ولا يخرج عليه. ده دين إيه ده؟ دين إيه ده يعني؟ حد يقول لنا دين إيه ده؟ مش ده الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإسناده ثقات كما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: صعد خير الأمة من بعد رسول الله وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، مش خرجوا علي برضه، عشان إحنا مش بتوع خروج ودخول والكلام لهفل ده، تمام، وإن أحسنت فقوموني. إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. بس أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. هل هناك مثل أبي بكر؟ لكن هو يقول لك لا، الحاكم يقول اللي عايز يقول، يعمل اللي عايز يعمل، وأنتوا عارفين، أنتوا مش فاهمين حاجة. حاضر يا سيدي. وزيرة إسبانية تنادي بالحرية الجنسية للأطفال والمراهقين حتى وإن كان مع البالغين. لا، ده هم الماسون، هم مش هيكفوا طبعا، لن يكفوا على هذا، تمام، لن يكفوا على عن هذا بحل من الأحوال. الآن الماسونية بتحكم، والماسونية تحكم بأحكامها الآن، وهذا ما يدل دلالة قاطعة على أننا يجب أن نجتهد في تربية صغارنا، لأن دي البداية، بداية تمهيد الأرض للدجال، المسيح الدجال أو المسيح الدجال اللي هم بيسموه لوسيفر. طبعا مع مرور الزمان يقترب خروجه، أنا بقولش إن خلاص ده عصر خروجه، لا، لكن بمرور الزمان يقترب خروجه مرة ورا مرة. فالماسون يؤمنون بلوسيفر اللي هو ابن الشيطان الأكبر أو الأعظم، اللي هو معلم الحكمة، وهم يريدون أن يمهدوا الأرض له. فبدأوا بقى ينزلوا بالأعمار السنية وبالمراحل السنية، فمش هينفع هذا الكلام ده. إحنا لابد أن يكون هناك تصعيد في البلاد الإسلامية، ولابد أن أولادنا يربون على هذا. وأهم ما يمكن أن يربى عليه الأولاد الآن أن الولد يربى أنه ولد، والبنت تربى أنها بنت، مع الإيمان والعقيدة طبعا. والله تعالى أعلى وأعلم. هل المنافقين هم قاسي الدرك الأسفل بالنار؟ نعم. هل إنكار المنكر والنهي فيما يخص بعض القضايا وما يخص، لا 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 لا، مش خاص بالشيوخ فقط، لا طبعا لا، إنما في حاجة اسمها الاجتهاد يتجزأ. يعني إيه الاجتهاد يتجزأ؟ يعني إذا كنت عالما بالمسألة مش تفتي فيها بس، لا، انك انت تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، تمام. فاذا رأيت رجلا يسب الدين مثلا، هذا لا يحتاج الى عالم من العلماء، فانت ممكن ايه، ممكن تذهب فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بأدبه. يعني ايه بأدبه؟ يعني ما تروحش واحد سكران بيسب الدين عشان تقول له سب الدين حرام، فحيسب اكتر واكتر والدنيا هتبقى اسوأ. فاذا ترتب على تغيير المنكر منكر اكبر منه فلا يجوز تغييره، وانك انت تحتفظ برضه بالدرجات الثلاث، فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، في طبعا في النص بلسانه، في قبلها فبيده. وطبعا إنكار المنكر يكون إنك متأكد أن الأمر ليس فيه خلاف، يعني في بعض الأمور بيكون فيها خلاف فقهي، فما كان فيه خلاف لا إنكار فيه من قريب أو من بعيد، ما اختلف فيه لا إنكار فيه، هذا ما اجتهد فيه علماء الأمة أو ما قاعده الفقهاء، تمام. لكن ما لا خلاف فيه لا يعني تتقاعس عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف به. وطبعا الدعوة الفردية كمان، يعني الدعوة متاحة لكل الناس، والله تعالى أعلى وأعلم. احنا فضل لنا 3%. انت اخوانا كل مرة بتضحكوا علي وبتخلوني عد الساعة، كل مرة بتضحكوا عليها بتخلونا عد الساعة، أنا مش عارف إيه اللي بيحصل. كده 97، فاضل لنا 3 كده عشان نقفل على 100 إن شاء الله. الله يعزك يا معلم، ربنا يبارك فيك. الفيديو الثاني بتاع الكرتون بيتعمل ايه؟ ما بس مش اليوتيوب مش بيقبل كده، يعني للاسف الشديد اليوتيوب لما بيكون البث اقل من نص ساعه او نص ساعه بينشره اكتر، بقى بيعذبني على بال ما ينشره، لان طبعا العدد مش كتير. فاضل 3 يا جماعه الخير، طب فاضل 2 يا جماعه الخير، الحمد لله في حد نطقها. ربنا يعزك يا استاذ شباب، ربنا يبارك فيك. طيب اخونا في حد ثاني عنده اي سؤال في اي استفسار؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، اللهم يا رب العالمين اغفر الذنوب التي تهتك العصم، واغفر الذنوب التي تجلب النقم، اللهم اغفر الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر الذنوب التي تعجل بالبلاء، واغفر الذنوب التي تجلب الشقاء. اللهم يا رب العالمين يا رجاء مرتجى عظيم الرجاء، اغفر لنا وارحمنا، استجرنا بك فأجرنا من شر عبادك. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين، اللهم يا رب العالمين يا من يدير ولا يجار عليه، اللهم يا عظيم البر يا كاشف الضر يا مجيب دعوة المضطر، كل إخواننا في فلسطين وكل إخواننا في اليمن وكل إخواننا في العراق وكل إخواننا في سوريا وكلهم يا رب العالمين في تركستان، اللهم كلهم في الهند وفي كشمير يا رب العالمين، اللهم كلهم في بلاد إفريقيا يا رب العالمين، اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا يا رب العالمين، اللهم احفظهم من كل سوء، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا واقض الدين عن المدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل والحق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة واحشرنا في حزب محمد وصحبه، اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.